هذه المرة القادمة مولانا إن شاء الله.
فالشاهد أن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الشاهد أن الصحابة وصفوا بهذه الخلال، وأهل الجزيرة العربية عموما غلب عليهم هذا الجانب. البيئة نفسها وظروف الحياة التي عاشوها جعلت هذا التنافس بينهم على الكرم وعلى الإيثار وعلى حسن الخلق، حتى بل أهل مكة خصيصا كما قلت قصي بن كلاب ربهم فترة طويلة على هذه المكارم، وأهل المدينة عرفت منهم هذه المكارم من الإيثار. تخيلوا بالله عليكم أن يعني أناس بهذا القدر من الأخلاقيات ومن السمو الأخلاقي ومن الرفعة، وده الغالب على أهلهم، استثني اللي عدوهم أنفسهم يعني إنسان سفيه ولا تافه وليس من أهلهم بل من الموالي، يقبل الخنا ويقبل النجوم ويقبل الفجور، ده موجود ده موجود، لكن الغالب على أهل مكة وخاصة أن الخيار هم الذين أسلموا في البداية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. فتخيل أن خيار الناس هم الذين بدأ بهم الإسلام، حتى الضعيف منهم كان صاحب مكارم، بل كثير منهم كان أحد أسباب إسلامه ما لديه من مكارم أخلاق ربي عليه. وبدليل ما فعله مع فلات قريش لما يعملوا حلف الفضول في الجاهلية قبل الإسلام، حلف لنصرة المظلوم في جزيرة العرب كلها، تتحالف القيادات السياسية والقيادات الاجتماعية لنصرة المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أدركت في الإسلام لو أدركته لأقررته شاركت فيه. فيقر أن هذا الحلف لنصرة المظلوم وغسل الملهوف هذا حلف مشروع وأخلاق محمودة، وإن فعلها أهل الجاهلية لا ينفي كونها أخلاق محمودة، هذا معنى خطير جدا. فطبعا الصحابة هربوا على هذا. الجانب الآخر في هذه الأخلاقيات أني ما كان هناك حكومات ترعبهم وتربيهم على الرهبة والخوف كما تفعل كثير من الدول في بلاد الشام وفي غيرها وفي العراق وغيرها. الناس ربوا مع الحكومات الظالمة على الخوف والرعب، وكثير من الدول الظالمة قام ظلمها على رعب الرعي. أهل مكة والجزيرة ليس فيهم هذه السطوة للحكام، وذلك كان القاصي والداني مسموح له بالمناقشة والمحاورة وبالرد وبالأخذ، فكان هذا المعنى غالب بين الرجال والنساء، وخاصة أن فيه نساء كانت لهم مكانة عالية. السيدة خديجة كانت في الجاهلية كانوا يصغوا لحديثها، امرأة فاضلة وغنية وسرية، كان الناس يعني يستشيرونها، كانت أهل مشورة في الجاهلية قبل الإسلام، وهي أهل لهذا رضي الله عنها وارضاه أم المؤمنين. وثبت هذا يعني حتى بعد البعثة، ولما يعني أخذت النبي رعدة لما جاءه جبريل في أول نزول وحي، كان ردها الرد القوي جدا، رد العقل جدا، قالت: والله لن يخزيك الله أبدا، يستحيل ربنا يسلط عليك الشياطين، لو ده شيطان يستحيل يسلط عليك، والله لن يخزي، وتقسم بالله والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب معدوم وتعين على الكل، إلى آخر الأوصاف التي خص بها سيد الخلق وعايشتها معه لزوجته وأم أولاده وعشرة أكثر من 15 عاما قبل البعثة. كل هذا رأته السيدة خديجة، ولذا أقرت أن صاحب هذه الأخلاق يستحيل ربنا يخزيه. هذه المعاني كانت موجودة عند الصحابة، الصراحة الشديدة جدا، القوة الشديدة جدا في المواجهة، في النصح، في التغيير. عرف هذا في الجاهلية منهم، فكيف وقد جاء الإسلام يزكي كل هذا فيهم؟ فبرعوا فيه وهزوا، بل نقاط الضعف والخور حتى في مواجهتهم جاء الإسلام ليقومها. ممكن بقى غشيم في إنكاره، الإسلام يهذبه يقومه. وإحنا رأينا عمر الخطاب كيف كان شديد جدا 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 في جاهليته، وكيف جاء الإسلام ليقوم هذه الشدة ويجعلها في الحق وحده، حتى صار عمر أسطورة في العدل، أسطورة في العدل. ورغم هذه القوة الشديدة في عمر اللي يهابها القاصي والداني في الجاهلية قبل الإسلام، لما دخل يوم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يحضر النساء، فالنساء يعني ايه يا رسول الله، شديد الليم شديد الرقة، فجلست سفرات وجوهن امامه وبين يديه. فلما جاء سيدنا عمر اختمر كل واحدة تنقبت، فسيدنا عمر غضب قال يا عدوات أنفسهن، تستحيين من عمر ولا تستحيين من رسول الله؟ فقامت له هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أم سيدنا معاوية، قالت يا عمر إنه الرؤوف الرحيم، أما أنت فالفظ الغليظ. عمر لم ينكر أنه شديد ولم يمنع هند ولم يضرب هند ولم يؤذيها، هذه المعاني ربوا عليها. القوي قوته في الحق وللحق، والغني غناه في الحق وللحق لله، لا بالظلم ولا بالقهر ولا بسرقة أموال الفقراء ولا بخداع البسطاء كما يفعل أهل الحضر في كثير من البلدان. كانت هذه المعاني غالبة على الصحابة، قوة عجيبة جدا في المواجهة، صراحة عجيبة جدا في المواجهة، لا يعرف المواربة، ولذلك لم يظهر نفاق قط في مكة، ما في واحد نافق، لأن ما يضمره يجهر به، لا يمنع أحد ولا يخشى أحد، يخفيه ليه؟ لماذا يخفي خلاف ما يظهر؟ وليس هناك ما يحمله على هذا، لا خوف ولا غيره. ولذلك النفاق ما ظهر إلا في المدينة، وما ظهر في المدينة إلا لما صار للمسلمين قوة ودولة، هابها الكفرة فادعوا الإسلام وهم يضمنوا الكفر. إذن هذا الأمر ما ظهر إلا حال قوة المسلمين في مكة، كان المسلمين لا بسطاء ولا سلطان لهم على الناس، وأهل مكة فيهم نفس القوة ونفس الحد وفي نفس الأخلاقات هذه. تخيلوا الصحابة وخاصة أهل مكة ربوا على هذا ونشأوا على هذا، ولذلك كان يواجهوا لما سيدنا عمر كما ذكر فضيلة الشيخ في خطبة توليه قال أيها الناس إن رأيتم في استقامة فأعينوني، وإن رأيتم مني اعوجاجا فقوموني. عمر اللي بيقولهم قوموني، في حاكم يجرؤ الآن يقول للناس لرعيته قوموني؟ ده شايف نفسه إنه لم تمده ولاده وحيد عصره فليد دهره، وما أريكم إلا ما أرى، ولا تسمعوا إلا مني، ولا تأخذ الكلام إلا مني. ما شاء الله، هو طبيب الفلاسفة وفيلسوف الأطباء، ما شاء الله ما شاء الله، عجب عجب الضلال، عجب عندنا في عصورنا وفي كثير من بلاد المسلمين الآن التي غلب عليها إلفها لأخلاق أهل الكفر ومعاشتهم ومجاراتهم وموالاتهم، نسأل الله العفو والعافية. الصحابة لم يكون يعرفوا هذا، عمر نفسه الذي يقول هذه العبارة، إن رأيتم في استقام فاعلوني، وإن رأيتم مني اعوجاجا فقوموني. فيقوم له أحد الصحابة من أهل البادية البسطاء لكن فيه حدة البادية وقوته في الحق، فيقول يا أمير المؤمنين والله لو رأينا منك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا، احنا حاضرين لتقويمك بسيوفنا مش بإيدينا كمان، بسيوفنا. الصحابة حضور ومشهد تنصيب رأس الدولة، ما أنكر منهم عليه واحد، يعني كلهم يقروه، وإقرار الصحابة إجماع، وإن لم يكن هذا الإجماع فأنا إجماع، إجماع يقروه عن تقويم الحاكم مطلوب وتقويم المخطئ مطلوب ولو كان رئيس الدولة، وتقويمه بالسيف مش باليد بس، بالسيف إن أعوج يقاوم بالسيف، هذه حقيقة الأمة الآن مغيبة عنها، الجيل الأول ما غاب عنها، ولذلك ما كانش واحد يجرؤ يتلاعب بالناس ولا يخالف حكم لله في قليل أو كثير، إن خالف حيقوم بالسيف، فيه رجال وراءه يأمره أنهوه ويقف أمامه ويغير منكره بأيديهم، مش بألسنتهم فقط، بأيديهم، ولو وجد الحاكم من يأطر على الحق أطرا ما اختل ميزانه، كما جاء في الحديث لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم، الحديث يقول هذا، ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليشركن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو خياركم فليستجب له، ولتأطرنه على الحق أطرا، أطرا على الحق ديانة، والصحابة يقر هذا الصحابة، بل عمر نفسه المعني بهذا الكلام يقره، بل يحمد الله على هذه النعمة، يعتبرها نعمة تستحق الحمد أن يوجد في الأمة هذه النوعية التي تتثبت للحق وبالحق وتتشبث به ولا ترى غيره، ولا يمنعها من إقامته لا حاكم ولا محكوم، هذه قوة في الحق عجيبة، كيف لا أفرح بها عمر ويعتبرها نعمة يشكر الله عليها، لذا يقول عمر لهذا المتحدث معه بهذه الحدة يقول الحمد لله، يحمد الله أن وجدت هذه النوعية في الأمة، يقول الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بسيفه الشاد الشديد الحاد عليهم في الجاهلية، له إن يوجد في الأمة من يقوم بسيفه ده إعانة له على دينه وعلى طاعته وإنقاذ للأمة بأكملها، هذه النوعية صمام أمان للأمة بأسرها، لا تزال الأمة بخير ما وجد فيها أمثال هؤلاء، لا تزال في أمن، تمنع من الظلم ومن الأذى ما دام في هذه النوعية اللي تأخذ على ذو الظالم وتأطره على الحق أطره، معنى عجيب جدا، هذه النوعية الفذة الفريدة التي تميز بها كل الصحابة والكل يقر من قال، ومعنى يقره يعني كلهم مستعدين يفعلوا فعلا، كلهم مهيئين لأن يأخذوا على ذو الظالم وأطروا على الحق أطرة، وأن يقوموا عمر بسيوفهم لو اختل ميزانه أو خالف أمر الله عز وجل في قليل أو كثير، بل نرى المواقف بعد هذا في حياة الأمة، ورثت هذا، بل عمر نفسه لما يخطب بعد هذا ويقول أطيعون ما أطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم، فيقوم لأحد الصحابة يقول لا طاعة لك علي، يقول له لما؟ قال وزعت عن القمص، وإن كان أثر فيه ما قال لكن المعنى صحيح، وزعت عن القمص، قميص أحدنا لا يغطي ركبتيه وأرى قميصا يسترك مع طولك عرضك، قال ابن عمر أجب عمك، قال ابن عمر أخذ أبي قميصا كقميصك لم يستر عورته فوهبته قميصي فوصل به قميصه، قال الآن لك السمع والطاعة يا عمر، لم ينكر عليه عمر، ينفي حقه في السمع والطاعة وهو أمير المؤمنين لمجرد أن وصله أو ظن أنه عصى الله في قليل أو كثير، هذه معنى خطيرة جدا، بل لما يهم عمر كما ذكر فضيلة الشيخ في قصة المرأة المشهورة جدا أن يحدد المهور حرصا منه على استمرار الزواج وعدم تعسيره لتستر الأعراض وتنشأ أجيال، إذا كان في أسر مصانة وتغلق أبواب الفواحش، عمر يقرأ هذا المشهد هذه القراءة فيقول أيها المسلمون لا تبالغوا في النهور. فلو كان مكرومة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله مهر رسول الله ما مهر رسول الله إحدى نسائه وبناته أكثر من 400 درهم. يعني لا تبالغوا، أنتم مش أفضل من رسول الله، ولا بناتكم أفضل من بنات رسول الله، ولا زوجاتكم أفضل من زوجات رسول الله. رسول الله يمهر امرأة أكثر من 400 درهم. فأراد أن يحدد المهر بهذا الحد، وله سند فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كل نسائه وبناته، له سند استند عليه عمر، لا يقول هذا من بنات فكره وهواه أبدا. ورغم استناده على هذا الحديث، قامت له امرأة وقالت يا أمير المؤمنين أتمنعنا حقا أعطاه الله لنا حين قال وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا من شيئا؟ قال قنطار، ما أرش 400 درهم، قنطار 1000 درهم، قنطار الله 1000 كيلو مش 1000 درهم كمان، 1000 كيلو. فعمر رجع لحق الآية، دليل القوم معها، وقال أصابت امرأة أخت عمر، أصابت امرأة وأخت عمر، أقر بخطئه. وغير هذا المواقف، وغير هذا من مواقف، بل ثبت أن خالة بنت ثعلبة كانت توقفه في الطريق وتقول كنت عويمر كنت عمر صغير ثم صرت عمر، ثم صرت أمير المؤمنين، اتق لها عمر وتنصحه. سيدنا عمر وهو أمير مؤمن وقف ينصت لها، فقال بعض أصحابه يا أمير المؤمنين أتنصت لهذه الجارية؟ امرأة عجوز. قال وكيف لا أسمعها، الأدب يأخذه من فهم الوحي، وكيف لا أسمعها وقد سمعها ربي من فوق سبع سماوات حين قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي جدالها سمعها رب العالمين. عمر يأبى سماعها، سماعه صحيح، ايه الادب اللي كان عليه هذا؟ شيء عجيب، شيء عجيب. ومش عمر، كل السلف كده، القوه في الحق والصدع به، الصراحه الشديده جدا 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 جدا، والمواجهه الشديده جدا، مواجهه سيدنا هند ليه، ومواجهه هذه المراه له، ومواجهه وغيرهم وغيرهم. ولذلك الصحابه رب على هذا ورب أجيال على هذا، المواجهة اللي لا تقبل وربة. يعني يحضرني من جيل التابعين أبو حنيفة، أبو حنيفة لما وكان يعيش في العراق، ودولة يعني إيه، دولة وحضارة، وكانت مقر الفرس، وفيها الخداع، وفيها حتى اللي أسلموا أسلموا وبقايا هذه الأمور معهم. فلما هم الخليفة، لما شعر بأن هيبته بدأت تنزل، أراد أن يجيب يعني وزراء لهم وجاهة ولهم شعبية بلغة العصر، فأراد أن يولي القضاء وزارة العدل لأبي حنيفة، فقيه عصري ومشهور ومحبوب. أبو حنيفة أبى، أغره بالمال أبى، استعمل معه العصا وسجن وجلده ليتولى الوزارة أبى. في الآخر أرسل له أنت ليه ترفض أمر المؤمنين؟ ألم تبايع؟ ألم أليس لحق عليك في السماء والطاعة؟ قال يا أمير المؤمنين بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أورد الحديث، القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاض في النار. قاض علم الحق وحكم به فهو في الجنة، وقاض علم الحق وحكم بغيره فهو في النار، وقاض جهل الحق وحكم بجهله فهو في النار. وأنا أخشى أن أضعف أمامك فأحكم بغير الحق، فلا تجعل ظهري جسرا لك على جهنم. أبى، أبى ينفذ الأمر، وإن سجن وإن جلد وإن ترك إغراءات الدنيا بأسرها وأموال الدنيا بأسرها. فلما الخليفة بلغة العام غلو حماره عجز عن أن يولي أبي حنيفة، بحث عن غير أقل منه، أبو يوسف صاحبه، فوله القضاء، قاضي القضاء وزير العدل. لكن أهل الحق أهل حق، وده رب على يد الصحابة والتابعين. أبو يوسف كان في حدة غير أبو حنيفة، في قوة، في جانب من جانب، أبو حنيفة أفقه منه في جانب بالانزاع، هو نفسه بل صاحبهم الثالث أبو محمد الحسن الشيباني يقول كان أبو حنيفة إذا قال نقيس كنا ننازعه، أو قلنا كعقلي في القياس وعندنا إمكانيات علمية نقيس معه. قال فإن قال أستحسن فهذا باب أبو حنيفة لا ينازعه فينا، لا ينازعه منا واحد. ده موضع مهمة أبو حنيفة، باب الاستحسان بابه، وهو بيطار رضي الله عن الجميع ورحم الله الجميع. الشاهد أبو يوسف تولى الوزارة في أول موقف في اجتماع وزاري، واحد بيقدم عروض، يقدم عروض لوزير من الوزراء عايز يوقع له الورقة، قال له ما أقدرش. ليه؟ قال له أنا عبد الخليفة. الكلمة دي اللي بيرددها كثير من المسؤولين الآن، يقولك أنا عبد المأمور. طب عقلك فين؟ دينك فين؟ مبادئك فين؟ أصولك فين؟ لا يوجد، لا اعتمد على شيء إلا على كلام خليفة، كلام الرئيس، عبد المأمور ينفذ الأمر، الأمر واحد والكل وراءه، ما أريكم إلا ما أرى، الكل يسلم. كارثة كبيرة جدا 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 أصابت الأمة. أبو يوسف سمع هذه المقولة ما هدأ له بال، عبد المأمور عبد خليفة، فراح طلع فتوى فورا بإبطال شهادة الوزير. معنى إبطال شهادته أي ورقة يوقع عليها ليس هناك أحد ملزم بتنفيذها، تنشت في القمامة، في القمامة فورا. أصبح وزير من غير واو، نسأل الله العفو والعافية، زير بلاص بلغة الصعيد، لا قيمة له، لا أثر له، لا قرار له. الخليفة بلغ الخبر فأرسل لأبي يوسف أبطلت شهادة وزير؟ قال يا أمير المؤمنين سمعته والناس معي، الوزراء معي، يقول أنا عبد الخليفة، فإن كان صادقا فيما قال فالعبد ناقص الأهلية مرد الشهادة، وإن كان كاذبا فيما قال فالكذاب مرد الشهادة. فأراد الخليفة أن يحرج أبا يوسف، قال يا أبا يوسف وماذا تقول عن شهادة من وله الوزارة اللي اختاره؟ ده اختيار أنا اللي اخترت وزير مش أنت. ماذا تقول عن شهادة من ولاه؟ قال إن أقره على ما قال فهو باطل مرد الشهادة، وإن أنكر عليه ما قال سلمت له شهادته. قال بل أنكر يا أبا حنيفة، يا أبا يوسف أنكر ولا هرد شهادة الخليفة. هذه القوة وهذه الصراحة اللي ربي عليها أجيال الأولى جعلت منهم قوة عجيبة في التثبت من الحق ولزومه، ودي أحد أسباب تثبيته. لما يلزم يصبح ألف معه مألوف في ذهابه ومجيئه، في كل حياته، في كل تصرفاته، القوة الشديدة في الحق، الصراحة الشديدة في الحق، عدم المواربة والخداع. هذه المعاني الخطيرة جدا 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 بلا نزاع كانت وراء وجود هذا الجيل بهذه القوة اللي حملتهم على التثبت. ما ينفعش واحد بهذه القوة هذه الصراحة يقبل خبر كاذب أو يقبل خبر من كذاب عرف بالكذب. وذلك جزء الصحابة كان كلهم عدول، ما فيهمش كذاب واحد، ما فيهم كذاب، كلهم عدول. ولذلك مراسيل الصحابة ما ينازع فيها أحد. صحابي حدث عن صحابي وإن لم يقل سمعت منه قال فلان خلاص، ده صحاب مرسل الصحابة كلها صحيحة. هذا معنى خطير جدا جدا جدا، وجعل الكل يقر لهذا الجيل بهذا التفرد الذي لا مثيل له في التاريخ. سقط هذه المعاني حتى ندرك كيف أثرت هذه الأخلاقيات وهذه القوة في الحق وهذه الصراحة في تحصيله وتوجيه الناس من حولهم وقبول الخبر ورده، قوة في الأخذ، قوة في العطاء، قوة في التحقيق، قوة في التحصيل، قوة في كل شيء. أخذوا كل ما أتاهم الله من دين بقوة في كل أحوال في كل حالات، أخذوه بكل صراحة بكل وضوح، فجمع الله لهم هذين الأمرين القوة والصراحة، هاتان الخلتان كافيتان أن تجعل كل صحابي أهل للتثبت من الحق بلا نزاع، ولا يقبل لا الضيم ولا الخطأ ولا الزلل ولا الكذب ولا المواربة ولا المخادعة ولا غير ذلك من السفلات أخلاقيات العباد. وضح هذا المعنى؟ الوقت انتهى، أكتفي بهذا القدر حول هذا الموضوع، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في أي أسئلة تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله خير يا مولانا، فتح الله عليكم.
جزاكم الله خير. في أسئلة؟
الله
يحفظكم. وحشتونا يا شباب.
مولانا ممكن اخد سؤال مولانا؟
اتفضل.
السلام عليكم.
اتفضل يا شيخ محمد.
مولانا السلام عليكم.
اتفضل. عايش ان شاء الله. اتفضل اتفضل يا شيخ محمد.
يعني الله عز وجل عندما ارسل سيدنا موسى، ارسل سيدنا موسى لفرعون، من يعني اشمعنى موسى او لماذا سيدنا موسى لفرعون مباشرة؟
من قال لك بخلاف باقي الأنبياء؟
النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان يعني ينزل لأبو جهل مباشرة بالدعوة مثلا؟
لا يا مولانا، ده واجه أبو جهل من أول لحظات، من أول ما نزلت اقرأ حصل. يا مولانا يا مولانا يا مولانا، لما نزلت اقرأ وبدأ عن والدعوة السرية، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصلي في الحرم، أول ما راح يصلي ركعتين أبو جهل وقف له وأراد أن يدهس رأسه وساجد، وأقسم إن سجد في الكعبة حيدوس بقدمه. في أول سورة نزلت اقرأ، وجاءت الآيات، أرأيت يعني إن كان على التقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي، جاءت فبجهل، كلا لئن لم ينتهي لنسف عن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، يدعو كل اللي يساعده يقف معاه ضدك، سندعو الزبانية. ثم قال لنبيه كلا لا تطعه واسجد واقترب، والنبي وحده لسه، فسجد واقترب. أبو جهل وقف مشلول بيسألوه، قال رأيت يعني فحل ضخم جدا، لو دنوتم محمد لاختطفني وما رأيتموني بعدها. هذا المعنى من البداية. ورب العباد يقول وإلى عاد أخاهم هودا. عاد كانت قبيلة صغيرة ولا كانت دولة تحكم الأرض كل أرضي كلها؟
قبيلة صغيرة كانت؟
لا، ده حضارة كانت تحكم العالم. عاد كانت بتحكم كل أرضية مولانا، من أمريكا للصين. فسيدنا هود أرسل إليهم، إلى الحكام الكبار، وإلى ثمود أخاهم شعيب، أخاهم صالحة، وثمود كانت حضارة، حضارة كبيرة جدا، واخدة شمال الجزيرة العربية كله والشام، والمنطقة كبيرة. وضحت؟ وسيدنا صالح أرسل إليهم، وإلى مدين أخاهم شعيبة، ومدين كانت حضارة، حضارة كبيرة جدا، وأرسل لها سيدنا شعيب.
لكن المقصد مولانا لم يذكر اسم رئيس البلاد يعني إلا في مصر يعني.
لا لا لا
يعني
لا، هو خص فرعون لأن فرعون الوحيد اللي ادعى الألوهية في كل دول. بعدين سيدنا إبراهيم ما راحش للنمرود يا مولانا، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ ها؟ مش ده نص قرآني؟ وربنا خص النمرود بالذكر فيه؟ هو النمرود مش كان فرعون تاني؟ لكن خصوا الاثنين دول ليه؟ لأن كليهما ادعى الألوهية، ادعى الربوبية. بس فرعون زاد إن ادعى الربوبية والألوهية، النمرود ادعى الربوبية بس. وضحت؟ فخصوا بالذكر لشدة إجرامهم. ماشي يا شيخ محمد؟ الله يحفظكم، جزاك الله خير. الله يحفظكم ويبارك فيكم. أي أسئلة أخرى يا أخوانا؟
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.
جزاك الله خير سيدنا.
وجزاكم الله خير يا بلال. الله يحفظكم.